الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نرصد فيها آراء حول مقترح تمديد عمل مجلس النواب لفترة إضافية، ونحضر عرضا مسرحيا في مدينة بابل الأثرية، ونزور دهوك لنسجل آراء حول مشاكل الطاقة الكهربائية في المحافظة، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء وأديار بامرني على ملف عمالة الأطفال في العراق. أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع الزميلة سميرة علي مندي وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: ترحيب بقانون الانتخابات وسط اعتراضات المسيحيين، والسفير الأمريكي يتحدث عن دوره. تعويضات غزو الكويت تكلف العراق مليارات الدولارات.
والله بالنسبة للبارحة كان قانون بث قانون الانتخابات كان كلش مفرح، يعني بجميع الأطراف يعني كانت كلها متوافقة زين، وهذا طبعا فرحة للشعب العراقي.
بعد مخاض عسير أقر قانون الانتخابات العراقية تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في منتصف كانون الثاني المقبل، وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق مرات عديدة في إقرار القانون، وذلك بسبب الخلافات حول آليات إجراء الانتخابات في كركوك ذات التشكيلة السكانية المتنوعة، والتي أثارت قلق المسؤولين العراقيين والأمريكيين حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 16 من كانون الثاني وتأثير ذلك على خطط سحب القوات الأمريكية من العراق. قانون الانتخابات العراقية أقر بأغلبية 141 نائبا من بين 196 نائبا حضروا الجلسة التي جرى فيها التصويت على القانون مادة بعد أخرى، حيث نص القانون الجديد الذي يعد تعديلا لقانون الانتخابات لعام 2005 على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة الذي يعطي الحق للناخبين التصويت على القائمة أو أحد المرشحين فيها، ويجوز الترشيح الفردي على عكس التشريع في الانتخابات العامة السابقة. وفيما يتعلق بالانتخابات في كركوك تقرر اعتماد سجلات الناخبين الحديثة، ولكنه جعل نتيجة الانتخابات خاضعة للمراجعة إذا كانت هناك زيادة غير عادية في أعداد الناخبين المسجلين خلال السنوات الخمس الماضية، أما عواقب احتمالات المراجعة فقد تركت غامضة. وكانت الخلافات بين ممثلي مكونات كركوك هي التي عاقت تمرير القانون، مما زاد الضغوط الداخلية والخارجية على النواب العرب والكرد والتركمان للتوصل إلى حل توافقي بشأن كركوك. وفي مؤشر على قلق المسؤولين الأمريكيين من تعثر عملية التصويت يوم الأحد، شهد السفير الأمريكي لدى بغداد كريستوفر هيل يتنقل في أروقة البرلمان العراقي منذ صباح الأحد. السفير هيل وفي تصريحات خاصة بها إذاعة العراق الحر ردا على سؤال لمراسل لإذاعتنا حول الدور الأمريكي في الضغط على الكتل السياسية لإقرار قانون الانتخابات، قال إنه كان في البرلمان العراقي للمساعدة، واصفا يوم إقرار القانون باليوم الجيد للديمقراطية العراقية.
Look, I was there and trying to be helpful, but
كنت هناك بالفعل وكنت أحاول أن أقدم مساعدتي، ولكن انطباعي لما حدث أمس هو أنه كان يوما طيبا جدا بالنسبة للديمقراطية العراقية. رأيت مرات كثيرة أعضاء مجلس النواب وهم يمسكون أوراقا ويغيرون النص واتفقون على صيغة القانون. بالنسبة للأمريكيين كان هذا حدثا مثيرا للاهتمام، لأنه في نفس الوقت رأينا عبر شاشات التلفزيون موافقة الكونغرس على مشروع قانون الرعاية الصحية في نفس الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب على قانون الانتخابات. لقد كان ذلك حدثا مثيرا بالنسبة لي، وأن أرى كيف يحاول السياسيون سواء كان في الكونغرس أو في مجلس النواب حل المشاكل العالقة، وأعتقد أنه كان يوما مثيرا ومثمرا بالنسبة للديمقراطية في العراق.
I think it was a very good day for Iraq's democracy.
وفي إطار ردود الفعل التي أثيرت عقب الإعلان عن إقرار قانون الانتخابات العراقية، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن إجراء الانتخابات في موعدها هو انتصار لإرادة الشعب العراق ورد قوي على الإرهابيين وأعضاء النظام السابق الذين يسعون إلى زعزعة الأمن وتقويض العملية السياسية على حد تعبيره. من جهته قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الذي تأخر طويلا ستسمح للانتخابات بالمضي قدما أوائل العام القادم وستمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية. وأضاف أوباما متحدثا من البيت الأبيض الأحد:
This is an important milestone.
إنه حدث هام في وقت يواصل الشعب العراقي تحمل مسؤولياته تجاه مستقبله. أود هنا أن أهنئ قادة العراق على التوصل لهذا الاتفاق، فمرونتهم والتزامهم بقضايا بلدهم يبعثان بإشارة مهمة إلى العالم عن ديمقراطية العراق ووحدته الوطنية. إنني أتطلع إلى أن يحظى هذا القانون بمصادقة سريعة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية في العراق.
وفي سياق ذي صلة بردود الفعل الدولية المرحبة بإقرار قانون الانتخابات العراقية، رحب بان كيمون السكرتير العام للأمم المتحدة في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات، مجددا تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال العملية الانتخابية، ومشجعا الشعب العراقي وجميع الأحزاب السياسية على المشاركة في العملية التي ستشكل مستقبل بلدهم. الكرة الآن أصبحت في ملعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 16 من كانون الثاني بسبب تأخر إقرار قانون الانتخابات. ويسمح القانون بإجراء الانتخابات بين 16 والحادي 31 من كانون الثاني. ويؤكد قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات لإذاعة العراق الحر أن المفوضية ستعلن لاحقا عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وفق السقف الزمني الذي حدده الدستور العراقي.
لا زال هناك حديث عن الموعد، تحديد الموعد على وجه الدقة حقيقة، وتحدثنا أنه هناك بضعة أيام نحتاج إضافة يعني بعد يوم 16 سيجري تحديد الموعد بالتنسيق مع هيئة الرئاسة لحقيقة هي صلاحياتها الزارة من كل جمهور تحديد لي موعد الانتخابات. ستجري الانتخابات إن شاء الله وفق المدة الدستورية والسقف المحدد الدستورية.
جلسات التصويت على قانون الانتخابات شهدت حوارات وجدلا ساخنا بين الكتل البرلمانية بخصوص آلية تصويت المهجرين والنازحين في داخل العراق، حيث تقرر أن يجري تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة، وبموجبها يحق للمهجر التصويت للدائرة التي هجر منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هجر إليها. المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يؤكد أن القانون ورغم أنه ليس مثالي لكنه لا يشكل إجحافا بحق المهجرين.
فيما يخص مسألة المهجرين أنا أعتقد أنها لم تكن بهذا الغبن الذي يصفه بعض الناس، والقانون قد وضع أيضا بالفقرة الآلية لتصويت المهجرين. قد تكون هذه الآلية طبعا هي وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا، هنا نعتمد على هذه الإحصائية وحيادية وجهة هذه الإحصائية. بالتأكيد ستكون هناك جهات سياسية سوف تغل هذه الإحصائيات لتضخيم أعداد باتجاه معينة أو لتقليل أعداد مهجرة باتجاه معينة. لا يمكن أيضا أن نقول هذا مثاليا، لكن أعتقد أن في هذه المسألة يجب أن يكون هناك دورا للجنة الأمم المتحدة لكي تدقق في هذه السجلات والتنسيق مع المفوضية في الانتخابات في الوقت المتبقى.
وفيما يتعلق بنسبة الأقليات في البرلمان، يؤكد القانون على منح 8 مقاعد نيابية لهم تتوزع بين 5 محافظات، حيث يمنح المكون المسيحي 5 مقاعد موزعة على بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، بينما يمنح مقعد واحد لباقي الأقليات وهي الصابئة المندائيون والإزديون والشبك. النائب ينادم كنا عن المسيحيين يؤكد أن هذا القانون فيه غبن لحقوق الأقليات.
بالنسبة لنا كمكون كلداني سرياني أشوري كمسيحي العراق، أنا أقدر إخوان أنه وافق على 5 مقاعد، لكن في طريقة نوب الانتخاب وطبيعة الدائرة هذا كان إجحاف كبير، لأنه أقصي أبناء المكون في العديد من المحافظات من حق المشاركة، وتم احتساب المقعد على حساب المحافظة وليس كل المقاعد الكوتا العراق دائرة واحدة ليشمل كل أبناء المكون المشتت في العراق. يعني كان هناك توجه من بعض الكتل الكبيرة آسف نقول يعني غير طبيعي وتحت ضغط نفسي ومسرع ومستعجلين، أنه خايفين أنه لا يصير داعي أو أي انهيار للجلسة بحيث لا يمر القانون، وصوتوا أنه يتم تقسيم هذه المقاعد 5 على المحافظات بغداد ونينوى ودهوك وأربيل وكركوك. هذا الأسلوب الذي تم تبنيه في التشريع كان أسلوب غير صحيح، لكن تم تمريره ونحن سكتنا على حساب المصلحة العامة في الحقيقة، ولا كان إجحاف بحق أبناء المكون.
لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لا يتفق مع الآراء المعارضة لتمثيل الأقليات في البرلمان العراقي، ويؤكد على أن العراق يسير باتجاه دولة المواطنة. من جهته يشيد النائب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف العراقي الموحد بالبنود التي وردت في قانون الانتخابات والمتعلقة بنسبة الأقليات وتصويت المهجرين.
الكوتا للمسيحيين جدا جيدة، من 3 إلى 5 زادت يعني، ولكن المراجع قائمة مغلقة لهم، واختيار الوضع هو في محافظة معينة، وأنا أتصور لا زال بالإمكان أن يعدل لصالح هذا، ولكن لأن تعليمات تصدر من قبل مفوض الانتخابات يصار إلى هذا الشيء. أما موضوع مهجرين هم القانون يعني يفرض على إنسان الموجود بمكالمة حسب بطاقة تمونية مالته، وهناك مقترح كان بأن يخير المهاجر بأن يصوت أي مكان، وهذه لها إجراءات وجاءت مفوضيع الانتخابات تقدر تسوي تعديل، فأنا أصور لها بأس تعديل على الجيدية وعلى الفضمة واحتجاج، وأنا أصور القانون مرر بصعوبة صحيح ولكن بإرادة عراقية.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بدأت في اسطنبول الاثنين أعمال القمة الاقتصادية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها 25 بمشاركة قادة عدد من الدول الإسلامية لمناقشة الملفات الاقتصادية، ومنها آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومشاكل الفقر في العالم الإسلامي وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء. نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي يمثل العراق في هذه القمة، وبحسب تصريحات نقلت عن المستشار السياسي للهاشمي خليل العزاوي، سيطالب الهاشمي بإسقاط الديون التي بذمة العراق لبعض الدول الإسلامية أبرزها الكويت ضمن المطالب التي سيطرحها أمام المؤتمر. وفي سياق ذي صلة بالعلاقات العراقية الكويتية، أعلنت لجنة تعويض المتضررين بغزو الكويت التابعة للأمم المتحدة أنها دفعت 610 ملايين دولار من عائدات العراق النفطية لتغطية خسائر تكبدتها جهات تضررت بالغزو. وأضافت اللجنة أن التعويضات دفعت إلى 5 شركات خاصة و5 جهات حكومية وهيئات دولية دون أن تكشف عنها، وستدفع 24 مليار دولار أخرى إلى 10 جهات متضررة أخرى لم تكشف هوياتها. إذاعة العراق الحر التقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون الذي أكد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه دعا الكويت إلى عدم أخذ الشعب العراقي بجريرة النظام السابق.
بالنسبة للتعويضات الكويتية، يعني العراق ملزم بقرارات مجلس الأمن، ولكن الكويت يجب أن تنظر إلى العلاقة الجديدة بينها وبين العراق والشعب العراقي ونظام الحكم والقادة العراقيين، باعتبار الحدث اللي صار هو حدث في زمن صدام وفي نظام آخر، أن تنظر إلى هذه التعويضات، لأنه العراق عوض كثير من الالتزامات تجاه الكويت، وكان الواجب يعني على الحكومة الكويتية إعفاء ما تبقى من هذه التعويضات وتفتح صفحة جديدة، لكي العراق أيضا عندما يغلق هذا الملف بالتأكيد سوف يكون هناك قرار سريع أيضا للأمم المتحدة بإخراج العراق من الفصل السابع.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عبد الباري زيباري من جهته لاحظ ما سماه مبالغة في تقدير حجم التعويضات التي أصبحت عبئا على المواطن العراقي.
أعتقد هو الموضوع أصبح يؤثر على حياة المواطن العراقي، وبدأ يسكر كاهل الميزانية العراقية. نحن لحد الآن دفعنا مبلغا أكثر من نصف ما فرض على العراق من ديون ومن تعويضات التي لا شك بمبالغ إلى حد كبير فيه. أعتقد هذه التعويضات ليس من المنصف أن يلزم العراق بدفع هكذا تعويضات مبالغة فيها.
يذكر أن لجنة التعويضات التي تضم الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اقتطعت أكثر من 28 مليار دولار حتى الآن من عائدات العراق النفطية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
خامة دست دستم خمل بجل تطريني، خامة دست دستم خمل بجل تطريني، وانجوان قن فر بريش مدخور الله ضطيني، وانجوان قن فر بريش مدخور الله ضطيني، وهم شوري لشعر البرقدار قود الله شيخاني، وهم شوري لشعر زمرب بزمور الله شيخاني، ششلتات خبا صرت اشق دامي ارق ديني، ششلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. دم خدا مولا شوق گرگم مار اینی، مخزور نم خدا مولا شوق گرگم مار اینی، من زرقم جنت دیوم بخوب بابور رضام اینی، من زرقم جنت دیوم بخوب بابور رضام اینی، هم شوری لشعر برقدار قود الله شیخانی، هم شوری لشعر زمرب بزمور الله شیخانی، ششلتات خوب صرت اشق دامي ارق ديني، ششلتات خوب صرت مدموي ارق ديني. شارم شارا وتنيرت تماواهيني، كل خشارم شارا وتنيرت تماواهيني، خميه وخ پایش خمیا بجوان خان خاماتینی خمیه و اخ پایش خمیا بجوان خان خاماتینی امشوری لشارن برق دار قود الله شیخانی امشوری لشارن زمرا بزمور الله شیخانی ششلتات خوبا صرتا شقدا من ارق دینی ششلتات خوبا صرتا مدموی ارق دینی.
سيداتي وسادتي، أعلنت غالبة القوى النيابية رفضها لمقترح تمديد عمل مجلس النواب الحالي لستة أشهر إضافية واصفة إياه بغير الدستوري، فضلا عن عدم قناعة المواطنين بوجود أي فائدة حقيقية تذكر لعمل البرلمان الحالي. البعض من النواب لم يستبعد حصول التمديد إذا اقتضت الضرورة لحل بعض المسائل العالقة. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
في الوقت الذي بدأ فيه الحديث يتصاعد عن وجود مقترحات أو نوايا لبعض الكتل النيابية بالعمل على تمديد فترة عمر مجلس النواب الحالي لستة أشهر إضافية، أعلنت غالبية القوى البرلمانية رفضها لهكذا مقترحات نتيجة مخالفتها للدستور، فضلا عن عدم قناعة المواطن العراقي بوجود أي فائدة تذكر من هذا التمديد، بحسب النائب عن التحالف الكردستاني شيروان الزهاوي.
هناك نية من قبل البعض، ولكن على الأقل بقدر ما يتعلق بأمرنا كتحالف كردستاني نحن حقيقة لسنا مبدئيا مع تمديد مجلس النواب، لأن هذا نعتبره أمر مخالف للدستور وأمر لا يقبله الشارع العراقي. واستجابة لتطلبات شعبنا العراقي وحرصنا على عدم مخالفة الدستور نرى من المفضل عدم تمديد عمل مجلس النواب.
ويتفق النائب المستقل عز الدين الدولة مع الزهاوي في عدم دستورية تمديد عمل مجلس النواب لستة أشهر إضافية، لكنه لا يستبعد في الوقت ذاته حصول هذا الأمر بالرغم من خلو الدستور العراقي من نص يسمح بذلك.
دستورا وقانونا لا يجوز، والنوايا لا يعلم بها إلا الله، وكل شيء متوقع في العملية السياسية في العراق، لكن نحن ضد ذلك لأن يحصل فراغ تشريعي غير ممكن من الناحية القانونية. حتى لو كانت هناك نية، استنادا إلى ماذا؟ يفترض أن إذا لو كان هناك تأجيل استنادا إلى نص دستوري.
الحديث عن تمديد عمل مجلس النواب العراقي ظهر بالتزامن مع التأخير الحاصل في إقرار قانون ينظم الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 16 من شهر كانون الثاني 2010، ومخاوف مفوضية الانتخابات من احتمال تأثير ذلك على هذا الموعد. وبحسب الدستور العراقي فإن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب الحالي تنتهي بانقضاء 4 سنوات على موعد انعقاد أول جلسة له، أي في 16 من شهر آذار العام المقبل، بيد أن النائب المستقل والثاب شاكر يرى في حديث لإذاعة العراق الحر إمكانية تمديد عمل مجلس النواب لفترة قصيرة في حال اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا إلى أن التأجيل قد يكون ذا فائدة فيما لو كان سيسهم في حل بعض المسائل العالقة.
يفترض إذا مددت فترة بقاء مجلس النواب تبقى لفترة بسيطة جدا وللضرورة القصوى. أنا أعتقد لا جدوى من تمديد فترة مجلس النواب، وذلك لعدم التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف. لدينا عدة مشاكل، هذا الذي يفترض أن يكون. أما تمديد عمل مجلس النواب بدون جدوى فهذا يعني تجاوز على الدستور وتجاوز على الديمقراطية التي يفترض أن تكون.
في حين يرى النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي عدم وجود أي فائدة لتمديد عمل مجلس النواب الحالي لستة أشهر إضافية، لافتا إلى أن خيار التمديد غير دستوري، ومرجحا في الوقت ذاته أن يتم تأجيل موعد الانتخابات لمدة 15 يوما فقط.
الدستور يبيح لنا أنه نقيم نجري الانتخابات قبل 45 يوم من نهاية الدورة، يوم 16/3 إذا نحن عدنا فرصة إلى يوم 1/2، فممكن نناور بهاي 15 يوم. هذا اللي ينطرح فعلا، هذا اليوم اللي جاي ينطرح بين أعضاء مجلس النواب. ما أتصور أنه 6 شهور إحنا راح نوضع فد أزمة نسبب لنا أزمة لأنفسنا بهاي 6 شهور بخلال تأجيل لمدة 6 شهور، وبعدين هو العزاء ينحل اليوم. إذا ينحل بعد 6 شهور خو ليش ما ينحل اليوم المشكلة؟ المشكلة كركوك إذا على أساس نحلها بعد 6 شهور خو هسه نحلها، هسه ما نقدر نحلها بعد 10 سنين ما نقدر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مع بداية فصل الشتاء تتصاعد شكاوى المواطنين في محافظة صلاح الدين من فيضان المجاري وتراكم النفايات، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 10 ساعات يوميا، واستغلال أصحاب المولدات لهذه المشكلة الوطنية التي تعاني منها أغلب المحافظات العراقية برفع أسعار الأمبير الواحد إلى 10,000 دينار. عبدالله أحمد معكم من تكريت.
الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة تكريت خلال الأيام الماضية والتي استبشر خيرا بها المزارعون وأهالي المدينة لم تكتمل فرحتهم بها بسبب ما رافقها من انسداد المجاري وتراكم النفايات، الأمر الذي دفع أهالي المدينة إلى انتقاد عمل الكوادر البلدية ودوائرها الخدمية التي لم تستطع توفير الحد الأدنى من الخدمات سوى العناية بالجزرات الوسطية والاهتمام بها لأنها أول ما تقع عليه أعين المسؤولين، كما يقول أحد المواطنين من أهالي مدينة تكريت.
طبعا جتنا اول مطره وما شاء الله البلديه ما مقصرين، اول مطره فاضت الدنيا، زين انا راح يجي فصل الشتاء بعد يعني ما ضل شهر اكثر من شهر، كم مطره للدنيا، مرت اللوخ مطرتين ثلاثه، شوارع مفيضه، البلاليع مسدوده، يعني شلون احنا نظل بهالوضعيه هاي؟ وين الفلوس؟ وين اعضاء البرلمان؟ وين المسؤولين وتقديم المقاولات؟ والعالم تشتغل ارصفه وعمي لا صبغ ولا ارصفه، سووا لنا هذا سوالف تفيدنا في هذا الشيء، تفيدنا تبليغ شوارع بالنسبه للمجاري، بناء مدارس، اصلاحات زراعيه.
لحد الآن ما حد جانا نظف بالأخص الهدن بالمناورات، شوفوا هاي كلتنا فزعنا فزعة سوينا عليهم نظفنا، شوفوا التباوع على الوساخة هاي من الصبح لحد الآن أخويا هنا نزرح على دي شديد طبعا قلابية كاملة فوقها.
ومع بداية موسم الشتاء يشكو أهالي محافظة صلاح الدين أيضا انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي يصل أحيانا إلى أكثر من 10 ساعات، متساهلين عن مصداقية الوعود التي كان قد قطعها المسؤولون في المحافظة بتحسين التيار الكهربائي، وهذا الانقطاع رافقه أيضا جشع أصحاب المولدات الأهلية، فقد ارتفع سعر الأمبير الواحد إلى أكثر من 10,000 دينار.
يعني ينقطع إلى 8 ساعات إلى 10 ساعات إلى أكثر، وينقل فترة كلش قليلة ساعتين أو ساعة باليوم، وهناك استغلال من قبل أصحاب المولدات وزيدوا سعر الأمبيرات وصلت إلى أكثر من 10,000 دينار، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة.
الجهات المسؤولة في دائرة كهرباء صلاح الدين قالت إن مشكلة الكهرباء هي ليست فقط في صلاح الدين وحدها، بل أصبحت مشكلة وطنية في جميع المحافظات، وإنها محددة بجدول توزيع الكهرباء تعمل عليه ولا تستطيع تجاوزه، فيما أكد مدير دائرة المجاري أحمد الدوخي بأن المديرية وفي عموم المحافظة تعمل وفق حملة كبيرة ابتدأت منذ الشهر الماضي لفتح انسدادات المنهولات والمجاري.
تم البدء بالعمل في جميع أقضية المحافظة ابتداء من الشرقاب لحد قضاء جنوبا بتاريخ 11، هاي الحملة استمرت ولحد الآن الحملة مستمرة، فوجئنا في هاي المطرة يعني خلال فترة قصيرة، يعني ما متوقعين حدوث مثل هذه الأمطار خلال هذا الوقت، ولكن فرقنا الحمد لله موجودة في عموم شوارع المحافظة والبقية الأقضية، وتم الاتصال يعني الآن المجاري، ولكن تدري إنه المطرة الأولى تجمع النفايات كذا، فتجمع فقفات الاستلام الرادلة، يعني الرادلة عمل وخصوصا هاي أول مطر خلال هذا الموسم، والآن فرق تعمل في جميع المحافظة لغرض سحب المياه المتجمعة وفتح فوات الاستلام اللي متضررة والمسدود.
تحسين التيار الكهربائي والاهتمام بتبليط الشوارع وفتح المجاري ورفع النفايات وتوفير المنتوجات النفطية هي أهم ما طالب به أهالي صلاح الدين الجهات المسؤولة في المحافظة وهم يستقبلون فصل الشتاء. عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
اتجهت تغطية الصحافة السورية للشأن العراقي اليوم نحو إبراز خبر إقرار مجلس النواب العراقي لقانون الانتخابات وردود الأفعال التي رافقت إعلان الخبر، إضافة إلى بعض المقالات التحليلية تجاه انفجاري الأحد والأربعاء الداميين في بغداد. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم أبرزت خبر الانتخابات تحت عنوان البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات والمفوضية تؤكد أنه لا يمكن إجراؤها في الموعد المحدد. أما صحيفة الثورة الرسمية فأبرزت تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما واعتباره أن إقرار القانون إنما يمهد للانسحاب الأمريكي من العراق. على موقع شامبرس الإلكتروني نقرأ العديد من الأخبار العراقية، منها المالكي: الحكومة القادمة ستكون حكومة الأغلبية وستمثل جميع مكونات العراق. بغداد وأنقرة تسعيان للارتقاء بعلاقات التعاون المشترك. كاميرات مربوطة بالأقمار الصناعية للحد من العنف في الأنبار. موقع كلنا شركاء نشر قراءة ميدانية تحليلية بقلم الكاتب العراقي أحمد الدليمي عمن يقف خلف تفجيرات أربعاء وأحد بغداد الداميين حسب رأيه. وذهب كاتب المقال بتعداد الجهات التي يمكن أن تقف وراء التفجيرات، فأشار إلى معظم الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية الناشطة في العراق، إضافة إلى ميليشيا بعض المراجع الدينية وميليشيا الحزب الإسلامي، مرجحا أن تشهد الساحة العراقية في المستقبل وقوع المزيد من أعمال العنف وبمستويات أكثر دموية لم يشهده العراق من قبل. موقع سوريا ستيبس نشر خبرا عن مساهمة الولايات المتحدة في إصلاح بعض المدارس في سوريا، وخصوصا تلك التي تستقبل لاجئين عراقيين. وقال الخبر إن القائم بأعمال السفارة الأمريكية بدمشق تشارلز هينتر شارك هذا الأسبوع في تدشين مدرستين قامت الولايات المتحدة برعاية تجديدهما في سوريا. وبين الخبر أن الولايات المتحدة مولت إصلاح 10 مدارس تخدم طلابا سوريين وأطفالا من اللاجئين العراقيين في المنطقة المحيطة بدمشق، إضافة إلى مدرسة عين كارم التي تم إصلاحها حديثا في المخيم التابع للأونروا في درعا. ونقل موقع سوريا ستيبس عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية بدمشق قوله إن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي ملتزمان بتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين في المنطقة، وإن إدارة أوباما تدعم الشعب العراقي في جهوده للحصول على أمن وكرامة وعدالة بشكل دائم. وحسب سوريا ستيبس فإن تشارلز هينتر قام خلال المناسبتين في دمشق ودرعا بتوجيه الشكر للشعب السوري والحكومة السورية على استضافتهما اللاجئين العراقيين. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جمبلات شكاي في عرضا للصحف السورية. كنتم سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا لمتابعتكم. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر من جديد، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نحضر خلاله عرضا مسرحيا في مدينة بابل الأثرية، ونزور دهوك لنسجل آراء حول مشاكل الطاقة الكهربائية في المحافظة، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء الزميل ديار بمرني على ملف عمالة الأطفال في العراق. مستمعين الأعزاء، بالتعاون مع فريق أعمار محافظة بابل الأمريكي، قدمت فرقة بيت الطين مسرحية بعنوان صوتك من ذهب من تأليف الممثل جواد المدهش، الذي أكد أن ثيمة المسرحية جسدت أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واختيار المرشح الكفو والنزيه. على رزاق، معكم من بابل.
شهد المسرح الإغريقي في مدينة بابل الأثرية وعلى مدى أيام ثلاث عرض مسرحية صوتك من ذهب، والتي قدمتها فرقة بيت الطين بالتعاون مع فريق إعمار محافظة بابل الأمريكي، ومن إخراج جمعة السعيدي. الفنان جواد المدهش مؤلف المسرحية وممثل فيها تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة المسرحية.
هو عمل قريتنا باللهوض بالخدمات. راح يسوي لنا شوارع، ويسوي لنا مي حلو، ويسوي لنا مجاري، ويسوي لنا كهرباء.
طبعا مسرحية صوتك من ذهب من تأليف يعني الفنان جواد المدهش، تتحدث عن حث الناس إلى الانتخابات واختيار الرجل الصحيح والرجل المناسب للمكان المناسب، ونختار الرجل اللي يحب العراق ويخدم العراق. هاي المسرحية قيلت على ألسنة نجوم المسرح العراقي، فنان خضير أبو العباس ونعم الربيع وعلي داخل وصلاح مونيكا وماجد أبو زهرة ورشيد عبود، وتتحدث عن حب العراق ودعوة العالم للانتخابات.
كيف وجدت إقبال الجمهور الحلي؟
الحقيقة إحنا هاي التجربة الثانية أو الثالثة إن في محافظة بابل محافظة الفن والفنانين، عدهم يعني هم أهل الفن أهل الحضارة، فجمهور بابل إحنا متعودين عليه، ديجين الناس الحمد لله والشكر يعني ما كان بعيدة من المحافظة وديجون على مدهان المسرحية، فهي بابل هي أم الحضارة. بعد يعني شو نقول، إحنا تعلمنا الفن من أرض بابل.
من جانبه أشار الفنان صلاح مونيكا إلى أن دوره في المسرحية كان الشيخ سالم الذي رشح نفسه للانتخابات عن طريق إغراء الناس، ولكنه فشل في النهاية.
بعد الواجب مفيدين هزلنا يمثلين.
ايه خليني انا شوية تمنطع عندي شكرا. اذا اللي احنا مقبلين على فترة عصيفة جدا الاس من ليش الواحد لازم يتقدم حتى يروح احنا قلت ما نكون نص المجتمع.
اخويا سالم هذا كلاوتي، معقول هاي العالم بنتك بس انا ليش ما معقولة جاي يعزم ويطلع ذات الفلوس جاي ها سامح هذا الراضب هذا القشمر بهذا والوادم محتاجة والعوز يبني.
مسرحية صوتك من ذهب اللي حاليا تعرض على مسرح البابلي من الأعمال اللي تذكر الجمهور وتذكر الناس وتدفعهم على أنه يروحوا للانتخابات وينتخبون، وعند شخصية شيخ سالم أو سالم اللي هو رشح نفس الانتخابات عن طريق إغراء الناس بالمبالغ، يعني الجانب الشرير الجانب الغير الوطني اللي يحاول يشتري الناس من أجل أن ينتخبوه، وبالنتيجة تفشل هاي الشخصية في سحب الناس على انتخابها، لأنه مو شكل الحقيقة ولا شكل الصدق، وإنما المراوغة والمماطلة من أجل أن يصعد على الكرسي وما يقدم أي خدمة إلى الشعب ولا يقدم خدمة إلى الوطن العزيز.
إذاعة العراق الحر الحلة.
سيداتي وسادتي، أشار مسؤولون في المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في دهوك أن الكهرباء التي تأتيهم من تركيا بالك تصل إلى 130 ميجاوات، وهي لا تكفي لسد حاجة المحافظة إلى الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على المولدات الأهلية لا بد منه، حيث أثقلت تكاليفها كاهل المواطنين الذين يدفعون فواتير الكهرباء الحكومية والمولدات والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10,000 دينار للأمبير الواحد في الشهر. عبد الخالق سلطان معكم من دهوك.
أزمة الكهرباء في محافظة دهوك من المشاكل المستديمة التي لحقت بالمحافظة منذ بداية التسعينيات وإلى الآن، وقد بذلت جهود حثيثة لإخراج المدينة من هذه الأزمة، حيث أبرمت اتفاقية مع شركة تركية في منطقة صلوب الحدودية لتزويد المحافظة بأكثر من 250 ميجاوات، ولكن هذه المحطة لا توفر سوى 130 ميجاوات كحد أقصى، الأمر الذي حدا بالسلطات المحلية في المحافظة إلى الاعتماد على المولدات الأهلية التي أثقلت كاهل المواطنين الذي صار يدفع فواتير كل من الكهرباء الحكومية والمولدات والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10,000 دينار للأمبير الواحد بحسب قول عبد الواحد يوسف وهو من أهالي دهوك.
صعبة علينا شوية لأنه حتى إيجار المولدات غلط علينا، كل رأس شهر يجي كهرباء الحكومي يقول لك مثلا 40,000 50,000 والمولدة تقريبا 42,000، زين 5 ساعات يجي مولدة كهرباء رئيسي.
المهندسة نذيرة إسحاق معاونة مدير نقل كهرباء دهوك أشارت إلى أن حاجة المحافظة إلى الكهرباء قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبحسب قولها فإن محافظة دهوك بحاجة إلى أكثر من 450 ميجاوات.
الطاقة اللي تحتاج يعني محافظة دهوك طبعا ما تكفيها، ناخذها من تركيا أو التوليد، فعندنا تركيا ستنطينا 146 تقريبا أو 140 ميجاوات، والتوليد عندنا بدهوك هم تولدنا تقريبا 4.5 ميجاوات، عندنا عقرة هم تولد 2 ميجاوات ونص هالشكل، فمن عقرة احنا ننطي العقرة من هاي ما تجينا من تركيا ننطي تقريبا 9 ميجاوات، فيتبقى عندنا مثلا 130 ميجاوات للمحافظة كلها، احنا بحاجة الى تقريبا 250 ميجاوات، فالمولدات سدها الشاغر.
الى ذلك اشار المهندس سفر طيب مدير توزيع كهرباء دهوك الى ان عدد المشتركين في الشبكة الكهربائية يزداد وبمعدل 700 مشترك شهريا.
شهدت كردستان برمتها تطور سريع جدا خاصة في محافظة دهوك، نستطيع أن نقول شهريا أكثر من 700 مشترك تزيد على الشبكة الموجودة في محافظة دهوك.
ولتخلص المدينة من هذه الأزمة فإن حكومة أقليم كردستان بصدد إنشاء محطة حرارية لتوليد الكهرباء في منطقة كواشي الواقعة غرب مدينة دهوك، والتي بدأ العمل بها بحسب قول طيب،
والآن في دهوك بدأت وبقوة وبسرعة لإنجاز هذا المشروع 500 ميجا. إن شاء الله نتفائل في الصيف في منتصف الصيف القادم إن شاء الله ستجهز محافظة دهوك بالكهرباء في منطقة كواشي.
وفي خطوة لتطوير أنظمة مقاييس الكهرباء فإن حكومة أقليم كردستان بصدد استخدام مقاييس تعتمد على نظام الديجيتال.
نعم هناك مشروع ضخم، شركة إماراتية تم الاتفاق معها وبدأنا بالتمارين واستلمنا أو وصلت إلينا الميزانيات أكثر في حصة محافظته 25,000. سيكون نظام رقمي ديجيتال سمارت ميترينج يسمونه.
يشار إلى أن حكومة أقليم كردستان قررت ربط كهرباء محافظات الأقليم الثلاث ببعضها ونصب محطات حرارية لتوليد الكهرباء في المحافظات الثلاث بغية التخلص من هذه الأزمة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الوقت المتبقي في هذه الساعة سنقضيه مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، سيسلط فيها الضوء على ملف عمالة الأطفال والمخاطر التي تواجه الأطفال في العراق بسبب الظروف الأمنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تقدر منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف، واعتمادا على أرقام جمعتها، إن 300 مليون طفل يتعرضون للعنف والاستغلال والإساءة، وإن حوالي 158 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و14 من العمر ينخرطون في عمالة الأطفال. وتشير اليونيسف إلى أن عمالة الأطفال وصلت إلى معدل طفل واحد بين كل 6 أطفال في العالم، ويمارس الملايين من هؤلاء الأطفال أعمالا خطرة. وتقول اليونيسف إن هؤلاء الأطفال في كل مكان، لكنهم غير مرئيين، يكدحون كخدم في المنازل، أو يعملون وراء جدران ورش، أو يعملون بعيدا عن الأنظار في المزارع. وتقول المنظمة الدولية إن العراق يصعب العيش فيه ومحفوف بالمخاطر بالنسبة للأطفال بسبب النزاعات والعقوبات التي فرضت عليه، حيث أدى انعدام الأمن منذ حرب عام 2003 إلى تدهور الخدمات الاجتماعية واستنزاف البلد من الأطباء والمدرسين، وإحداث شرخ في التجمعات المحلية التي كانت تنعم بالسلام. وبسبب أعمال العنف تلك، فقد عشرات الآلاف آبائهم وأمهاتهم وأخوتهم وأخواتهم وغيرهم من أفراد الأسرة، ولم يعد بإمكان العديد من الأطفال إكمال دراستهم، حيث أن هناك ما لا يقل عن طفل واحد من بين كل 5 أطفال في سن التعليم الابتدائي غير قادر على الذهاب إلى المدرسة. اليونيسف أضافت أن تفشي العنف أجبر حوالي أكثر من 4 ملايين عراقي على النزوح من مناطق سكناهم الأصلية واللجوء إلى محافظات أكثر أمنا أو الهرب إلى دول الجوار، وأن أعمار نصفهم تقل عن 18 سنة. أعزائي المستمعين، الظروف التي يمر بها العراق أجبرت العديد من الأطفال على ترك الدراسة والعمل في الشوارع والتسول لمساعدة عوائلهم، لتصبح ظاهرة عمالة الأطفال ومشاهدة الطفل يتسول في الشوارع من الصور المألوفة. وبات أيضا من الطبيعي لعدد غير قليل من العوائل المعدمة أن تجبر أبنائها على ترك الدراسة والعمل للمساعدة في سد الاحتياجات الأساسية للعائلة، حتى إن كانت تلك الأعمال صعبة ومهينة. مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة السليمانية أزاد محمد أجرى مقابلات مع عدد من المختصين والمدافعين عن حقوق الأطفال حول تفشي ظاهرة عمالة الأطفال والجهود التي تبذل للحد منها، وتجول أيضا في بعض شوارع المدينة، حيث التقى بمجموعة من الأطفال الذين أكدوا إنهم أجبروا وبسبب العوز على التخلي عن طفولتهم وأحلامهم وترك الدراسة والعمل.
يومية كم ساعة
تشتغل؟ والله من الساعة 8 للستة.
شغل يومية 10 ساعات تقريبا؟
ايه.
كانت بالمدرسة مو بالمدرسة؟
لا لا مو كنت بالمدرسة، بس الساعة عرفت المدرسة.
ليش
عرفت؟ مو على مود الشغل، ابويا ما بيحيل يشتغل، احنا 3 بالبيت، وعندي خوات 2 بالبيت وامي، لازم كل شهر اعطي فلوس ايجار للبيت، يومية 8 اعطي فلوس للبيت، واشتغل صباح.
بس قال انت ما تحب يعني تمارس رياضه؟
والله انا احب كل شيء، احب مو على مود الشغل ما اقدر.
كنت تحب تكون؟
والله كنت احب يا ذولي، شلون العالم يجي يفترون يدرسون يجي بالمدرسه، بس الله ما خلاني.
هذا بني وتسعة شهور.
اسمي أحمد علي، عمري 14 سنة، أعمل يوميا في الأسواق 10 ساعات، ليس لدي إخوة أكبر مني، لذا مضطر للعمل لإعالة أهلي، ونحن عائلة ذو دخل قليل، وأبي يعمل موظف وراتبه لا يكفينا. كنت أحب أن أكون لاعب كرة قدم، أنا أكره عملي هذا وأشعر بالإهانة، أنني أقوم بصبغ أحذية الناس.
أنا بري عيبة يمكن الله يخلص ويأخذ. أنا بري ناشادي. ناصر.
كيف عمرك ناصر؟
14 سنة.
شو تشتغل ناصر أنت؟
علاقة.
بيع علاليق؟
إيه.
شو كنت تطلع الصبح؟
أطلع الصبح هناك بالسبعة ونص بثمانية. إيه. وأجي لهنا يعني المغرب وذا المغرب. قال ما إذا ذا المغرب أنا أروح.
طب وكيف تشتغل بابا؟
عندي سيارة كبيرة أشتغل بيها.
أنت بياسة في المدرسة؟
كنت بالرابع.
وهسه؟
هسه بطلت مون صاروا قام يخطفون المعلمين ويضربون وهاي.
أنت وين كنت تسكن قبل؟
ديالة.
شو تحب من الرياضة؟
كرة قدم.
تروح للنادي مثلا تلعب بالنادي؟ ما عندك مجال تروح للنادي تلعب ويا اصدقائك؟ شنو السبب؟ على مود شغلك؟
اي بين عيش هنا واجري بيوت حاب ارجع المدرسه هسه بس هسه ماكو مدرسه.
كم ساعه توقف الشارع؟
تقريبا بثمان ساعات نهار كلي توا.
أعزائي المستمعين، أكد العقيد محمود أحمد مراد مدير شرطة أحداث السليمانية إن المادة 24 من قانون الأحداث تمنع تسول وعمل كل من يقل عمره عن 15 سنة، والحد من هذه الظاهرة تقوم مديرية الأحداث وبالتنسيق مع بعض المنظمات الإنسانية بتشكيل مفارز خاصة لجلب الأطفال وجمع كافة المعلومات عنهم وزيارة عوائلهم وتقديم الدعم المادي للعوائل الفقيرة وتغريم ومعاقبة أي عائلة تعهدت سابقا ثم أجبرت أطفالها لاحقا على العودة إلى الشوارع.
حسب القانون، حسب مادة 24 قانون رعاية الأحداث، كل طفل متسول بالشارع يعني عمره جو 15 سنة قانونا ممنوع. عندنا مفارز نشكل يومين مفرز يعني العصر والصباح، على الأطفال نلزم نجيبهم للدائرة للمنظمة حقوق الأطفال، هم يجون عندهم فد استمارة خاصة بالأطفال يمنون الاستمارة. بعد هذا الاستمارة حسب العنوان يأخذون من الطفل يزورون بيت الطفل، إذا طلع أهل الطفل يعني صدق محتاجين ما عندهم إمكانية مادية ضعيفة هم يقطعونهم راتب لا تقل عن 120 ولا تزيد عن 150 شهري لحد هذا الطفل عمره يوصل 15 سنة وراء هذا بعد ما يطوم الراتب.
نعم. انتوا اجراءاتكم شنو يعني تلقون القبض على الطفل تجيبوه يمكم تحتجزوه هنا شو تسوون؟
احنا ما نحجز، احنا نجيب هنا المفارز اللي ندزل يلزمون الاطفال هم ملابس مدنيه نجيبها يمنا، احنا نفتح لهم اوراق تحقيقيه، عندنا حاكم احداث يشوف الاوراق بنفس الساعه بنفس اليوم هذا الطفل يطلع بكفاله. كفاله بحاله اذا تنعاد هذه المره الأب والأم والطفل يجون يكذبون تعهد شخصي بأن ما يخلون طفلهم يشتغل بعد، إذا تكرر هذا المرة الثانية نكتب بالأوراق التحقيقية من ينزل المحكمة وراء هذا يغرموه 75,000.
شنو نوع الأعمال اللي أنتوا ما تقبلون الطفل يمارسها؟
كل طفل متشرد يعني حسب المتشرد، كل الشغلات داخل السوق وعم تحت ممنوع كل قوانين. وإذا عمره أقل من 18 ويشتغل في نادي أو فندق هم نفس الشيء وهذا هم ممنوع. احنا عندنا سيارة خاصة.
نعم.
يعني هم مو بشكل سيارات مسلحة حتى الطفل ما يخاف من عنده هذا الباص، ونشكل مفارزنا بشكل مدني يروحون للسوق يلزمون دول أطفال يشتغلون وعمرهم أقل من 15 سنة نجيب لنا.
أكو أطفال يشتغلون مع أولياء أمورهم بس أكو شغلات صعبة عليهم، هذول أيضا أكو إجراءات لهم؟
اللي يشتغل ويا أولياء أمور الدرجة أولى هذا يسمح للقانون أن يشتغل.
نعم. أكو شغلات أيضا قانون منعها للأطفال حتى أكثر من 15 سنة إلى حد 18 سنة، مثلا العمل في البارات الليلية. إيه. العمل
أكثر شيء مفارزا بالليل يطلع على هذا المكانات، وأكو مناطق سياحية هم يبيعون مشروبات كحولية هذا هم ممنوع، وفنادق نفس الشيء.
سيداتي سادتي، تعتبر منظمة حماية أطفال كردستان واحدة من المنظمات القلائل في المنطقة المدافعة عن حقوق الطفل وحمايته. ريبوار عزيز سعيد مدير إعلام منظمة حماية أطفال كردستان تحدث عن المنظمة وأقسامها والبرامج التي تنفذها للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنها برنامج الأطفال المشردون الذي يهدف إلى إبعاد الأطفال عن التشرد ولم شمل العائلة وعودة الأطفال إلى المدارس.
منظمة هي منظمة كردية غير حكومية تأسست عام 1991، ندير مشاريعنا في كافة أرجاء الوطن، وقد قمنا بتوسيع أنشطتنا بعد سقوط النظام في 2003. فقد توسعنا إلى بغداد وكركوك وخانقين. يقسم نشاطات منظمتنا إلى 5 أقسام: قسم تربية، وقسم صحة، وحماية الأطفال وتبني الأطفال، وكازيو فرع من فروع قسم التربية، وكازيو مركز ثقافي للأطفال. هم أطفال يقضون وقت الفراغ في هذه الأماكن، وفيها دورات موسيقية ودورات تدريبية على الكمبيوتر.
مؤسسات أخرى تتعاونون معها تهتم في بمجال الأطفال والعناية بالأطفال؟
من الطبيعي، بس يعتبر منظمة حماية الأطفال أكبر منظمة محلية يهتم بشؤون الأطفال، ولكن عندنا يعني شبكة من الاتصالات مع منظمات الدولية دي للمعلومات بيننا وبينهم، ونعطيهم داتا على عدد مثلا أطفال الأيتام وعدد أطفال العاملين، أيضا الأطفال المرضى في كل العالم. عندنا عدد من الأطفال أكثر من 300 طفل متبنين من قبل أجانب، يعني أجانب عايشين ببلدان أوروبية يتبنون الطفل. النشاطات الأخرى كما ذكرت، عندنا حماية الطفل هو مختص بالأطفال الجانحين وأطفال الشوارع وأطفال العمالة. أيضا عندنا قسم يهتم بأطفال المرضى.
مستمعين الكرام، أجرت منظمة حماية أطفال كردستان العديد من المسوحات لدراسة ظاهرة عمالة الأطفال في محافظات الإقليم الثلاث، وأشارت نتائج آخر مسح قامت به إلى وجود أكثر من 14,000 طفل يعملون رغم أنهم دون 15 من العمر. شاسوار سعيد، باحث اجتماعي في قسم حماية الأطفال التابع للمنظمة، تحدث عن المحاولات التي تقوم بها المنظمة وبالتنسيق مع مديرية شرطة الأحداث لتطبيق قانون العمل العراقي رقم 54 الذي يمنع عمل أي طفل دون 15 من العمر إلا برفقة أحد أبويه، وعلى أن لا يكون العمل فوق طاقة الطفل.
إموكو سكتري باراستي من الله صالي 2006 هستين بأنزام داني.
عام 2007 أجرينا مسحا جغرافيا على الأطفال العاملين في مراكز المحافظات الثلاث بإقليم كردستان، وتبين أن 14,858 طفل عامل دون سن 15 يعمل في هذه المحافظات الثلاث، 8,246 في محافظة أربيل، و4,067 طفلا عاملا في محافظة السليمانية، و2,565 طفلا في محافظة دهوك. وحسب قانون العمل العراقي رقم 54 فإنه لا يجوز للطفل دون سن 15 العمل في الأسواق والمحال التجارية إلا برفقة أحد أولياء أمره، على أن لا يكون هذا العمل خارجا عن طاقة الطفل. وعلى هذا الأساس قامت منظمتنا بوضع برنامج للسيطرة على هذه الظاهرة، ويتكون من عدة خطوات: أولها تطبيق القانون العراقي من خلال التعاون مع مديرية شرطة الأحداث، حيث تقوم هذه المديرية ولجنة من منظمتنا بجولات داخل الأسواق وجمع الأطفال العاملين. بعدها يتم اجتياد هؤلاء الأطفال إلى المديرية لفتح ملف لهم وبحسب المادة 24 لرعاية الأحداث العراقي. وعلى هذا الأساس يتم استدعاء أولياء أمورهم وملء تعهد منهم بعدم السماح للطفل في هذا السن بالعمل، فيما تقوم لجنتنا بزيارة بيت الطفل للتعرف على الحالة الاقتصادية له. وأحيانا يتم تخصيص مبلغ شهري للطفل المحتاج من قبل منظمتنا بشرط ترك العمل في الأسواق والالتحاق بالمدرسة. وأود أن أشير إلى أن هناك أعمالا لا يجب على الطفل دون 18 ممارستها مهما كان السبب، وتسمى الأعمال الثقيلة، مثل العمل في البارات والفنادق والحمامات والأعمال التي تسبب عوقا جسديا. منظمتنا قامت بالتنسيق مع مديرية العمل والضمان الاجتماعي لتشكيل لجنة لمتابعة هؤلاء ومحاسبة أرباب العمل لاستخدامهم هؤلاء الأطفال.
مستمعين الكرام، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف في العراق روجر رايت إن مستقبل البلد يتوقف على الوسيلة التي نلبي بها احتياجات الأطفال الأكثر إلحاحا اليوم. ويضيف رايت إن أهم أمل يراود كل طفل عراقي هو ببساطة أن يتعلم ويلعب وينشأ بسلام وكرامة. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.